إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ عن الله رسالاته ونصح لله في برياته، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. هذا هو المجلس الثالث في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. ما زلنا نواصل كلامه رحمة الله عليه، يقول: تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن.
نعم، المردود هو المرفوض، وعند علماء الحديث المردود الذي لم يترجح صدق المخبر به، الذي لم يترجح صدق المخبر به. والمردود حقيقة أنواع كثيرة عند علماء الحديث تبلغ نيفا وأربعين نوعا، ذكر منها ابن حجر رحمة الله عليه قرابة العشرة أنواع، فنقتصر على ما ذكره المصنف. وقبل أن نبدأ في هذه الأنواع لابد أن نعرف أن مردها جميعا إلى أمرين: إما أن يرد الخبر لأنه في إسناده ساقط من راو أو أكثر، أو يكون الرد بسبب الطعن في بعض الرواه، هذا إذا كان الرد يتعلق بالإسناد، إما أن يكون بسبب سقوط راو أو أكثر من الإسناد، أو بسبب الطعن في بعض رواة هذا الخبر والحديث. نعم، فيقول رحمة الله عليه: ثم المردود أما إما أن يكون السقط لسقط أو طعن. نعم،
فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك.
اعلم يا أخي يا طالب العلم أن سقوط راو أو أكثر من الإسناد له نوعان: جلي يدركه من نظر في هذا الإسناد، إما بالنظر إلى التاريخ، تاريخ الراوي والمروي عنه، أو بمتابعة رواية الراوي. وهناك سقوط خفي، وهو الذي لا يدركه إلا الجهابذة من أهل الفن، وهذا يعتبر من أدق علوم الحديث لأنه متعلق بعلم العلل، والذي لم يبدع فيه إلا الجهابذة كالإمام الترمذي في العلل الكبير والعلل الصغير، والدارقطني رحمة الله عليه، وابن المديني في جماعة من علماء الحديث وأهل المعرفة بالنقل. نعم، يقول المصنف رحمة الله عليه: نعم،
فالأول المعلق.
إذن المعلق عند علماء الحديث ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر، ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر حكمه مردود للجهل بحال المحذوف وهل يبلغ درجة الاحتجاج أم لا. إذن إذا حذف من بداية الإسناد راو أو أكثر فهذا يسمى بالمعلق. ومن أشهر المعلقات عند علماء الحديث معلقات الإمام البخاري في صحيحه، وهي كما قلنا لكم بالأمس 1341 معلقا. من أجمل ما كتب في معلقات البخاري التعليق على التغليق، أو التغليق استغفر الله على التعليق للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. ويمكن أن نقعد قاعدة أغلبية لا كلية، وقد ذكرها جمع من أهل العلم، فكل معلقات الإمام البخاري لا تخلو من حالين: إما أن يكون المعلق مجزوم به بصيغة ثبت وقال، فهذا الغالب عليها الصحة، وإما أن يكون بصيغة التمريض كقيل وروي، وهذه لا تخلو من أن تكون ضعيفة وقد تكون صحيحة. هذه قاعدة كما قلنا أغلبية وليست كلية، وإلا فالأولى أن يدرس كل معلق بمفرده ليرى أله أصل أم لا. إذن المعلقات كثيرة، ومن أكثر ما وجدت ورويت في صحيح الإمام البخاري. قال: والثاني، تفضل.
والثاني المرسل.
والثاني المرسل. المرسل أصل الإرسال من قول العرب ناقة رسل، يعني سريعة. أما الخبر المرسل فهو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل. وقول بعض علماء الحديث ما رفعه الصحابي، هذا فيه نظر، لأن ما رفعه الصحابي أو ما سقط منه الصحابي هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن الصحابة كما سيأتي بعد قليل الجهالة بهم لا تضر، لأنهم عدول أخيار، فإذا جهل الصحابي فالحديث لا يسقط عن رتبة الاحتجاج، لأن جميعهم خيار عدول. إذن المرسل ما رفعه الصحابي التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حكم المرسل فيه ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول يقبل، وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد، بل إن بعض العلماء قال المرسل أقوى من المسند، لأن من أسند فقد ذكر لك الإسناد وأحالك عليه، أما من أرسل فقد كفاك المؤنة وتحمل هو التبعة بين يدي الله جل وعلا. القول الثاني أن المرسل يقبل إذا كان من كبار التابعين كسعيد بن المسيب، وأيده أثر عن صحابي آخر أو حديث ضعيف، وهذا مذهب الشافعي. والقول الثالث وهو الذي استقر عليه العمل أن المرسل من قبيل الحديث الضعيف، وهو الذي رجحه المتأخرون، وأفاض في الاستدلال على رده العلاء في المراسيل، وهو الصواب إن شاء الله. لماذا؟ لأننا مجمعون يا إخوة على أن الراوي الضعيف لا يحتج بحديثه، فكيف يحتج بالمجهول الذي لا يعرف؟ من عرفنا الضعف في روايته نحن متفقون على أن روايته ليست مقبولة، فكيف بمن لا يعرف أصلا؟ من هو الساقط من الإسناد؟ طيب، هنا مسألة مهمة جدا. وهي مسألة التعديل على الإبهام. هذه مسألة مهمة. إذا قال الرجل أنا أروي عن شيخ ثقة عن فلان عن فلان عن فلان، هذا يسمى بالتعديل على طريقة الإبهام، يعني وثقه من دون أن يوضح اسمه. فهل هذه الطريقة تقبل؟ عند بعض أهل العلم قالوا نعم، وخاصة إذا عرف بأنه متشدد في مسألة التوثيق. والصواب أن مثل هذا لا يقبل، لأن أنظار العلماء تختلف في الراوي الواحد، فقد يكون عنده ثقة وعند غيره ليس بثقة. فالأولى عدم قبول المبهم، سواء كان على طريقة التعديل أم على طريقة الرواية المجردة. إذن عرفنا الآن حكم المرسل. هناك نوع من المراسيل تسمى بالمرسل الخفي، وهو أن يروي عن من عاصره ولم يلقه وليس له منه وجادة ولا إجازة، عصره فاللقاء ممكن لكن ليس له عنه رواية ولا لقاء وليس له عنه وجادة ولا إجازة، هذا يسمى بالمرسل الخفي، وهو مثل المرسل المطلق في الاحتجاج. نعم.
والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل.
المعضل أصل الإعضال الانقطاع بعد الإعياء، أما في اصطلاح العلماء فالمعضل ما حذف من إسناده راو فأكثر على التوالي، أو قل راويين أو راويان فأكثر. إذن المعضل ما حذف من إسناده راويان ولكن على التوالي، يعني مباشرة، هذا يسمى معضل. يقول الناظم ومعضل من راويين خالي، ومعضل من راويين خالي، فصاعدا لكن مع التوالي. مثاله قول الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وشرابه وأن لا يكلف من العمل إلا ما يطيق. مالك عليه رحمة الله قال عن أبي هريرة ولم يذكر الواسطة، فلما رجعنا إلى إسناد الخبر عند غيره وجدناه عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، فبين مالك وأبي هريرة في هذا الحديث كم؟ رجلان. فالرواية تسمى هنا إيش؟ معضلة. وهذا كثير في الموطأ ويسمى ببلاغات مالك، يقول بلغني كذا، بلاغات مالك كثيرة في الموطأ، وقد وصلها جميعها الحافظ ابن عبد البر في التمهيد إلا أربعة لم يذكر لها أسانيد. إذن هذا هو المعضل. تفضل.
وإلا فالمنقطع.
المنقطع ما حذف من إسناده راويان مع غير التوالي، يعني حذف من أوله ثم من وسطه أو من آخره، فالمحذوف اثنان لكن لا على التوالي. ويسمى بالمنقطع أيضا ما حذف منه راو واحد، إذا لا يشترط العدد، راو يسمى منقطع وراويان يسمى منقطع لكن على غير توالي. ولا بد يا طالب العلم يا رعاك الله أن تفرق بين المنقطع والمقطوع. فالمقطوع ما ينقل عن التابع من قول أو فعل أو إقرار، والمنقطع ما سقط منه راو أو أكثر لا على التوالي. فصار المنقطع في الإسناد، والمقطوع وصف للمتن، فلا بد أن تفرق بينهما. نعم.
ثم قد يكون واضحا أو خفيا.
ثم قد يكون واضحا أو خفيا، واضحا يدركه كل أحد، كأن يقول مالك عن أبي هريرة، هذا واضح جدا. لكن أحيانا يكون خفي بحيث يصعب معرفته إلا بنص عن أحد الأئمة. مثاله: هل سمع الحسن من سمرة أم لا؟ الخلاف في هذا عريض، منهم من قال من لم يسمع مطلقا كابن المديني، ومنهم من قال سمع ثلاثة أحاديث، ومنهم من قال سمع مطلقا، فصار فيه إشكال كبير. إذن معرفة أن فلان سمع من فلان أحيانا يحتاج الأمر إلى نص عن أحد أئمة هذا الشأن. نعم.
فالأول يدرك بعدم التلاقي،
الواضح يدرك بعدم بمعرفة عدم التلاقي، وهذا واضح في غاية الوضوح. نعم.
ومن ثم احتيج إلى التاريخ.
ومن ثم احتيج إلى التاريخ، تاريخ الولادة وتاريخ الوفاة، وكم حل التاريخ من إشكالات عويصة. جاء اليهود إلى أحد أئمة دولة بني عباس ومعهم عهد من النبي عليه الصلاة والسلام يقطعهم فيها خيبر، كتب هذا العهد معاوية وشهد عليه سعد بن معاذ. فلما جاء إليه بهذه الوثيقة استدعى العلماء فسكتوا ولم يستطيعوا أن يجيبوا، فقال من عنده معرفة بالتاريخ: هذا الكتاب مزور مكذوب. لماذا؟ قال: لأن معاوية لم يكن بعد قد أسلم. معاوية أسلم متى؟ في فتح مكة، وغزو، وكان هذا في سنة 8 من الهجرة، بينما غزوة خيبر كانت سنة 7، يعني قبل ذلك بسنة، فكيف يكون هو الكاتب؟ ثانيا، سعد ابن معاذ استشهد في أحد، وأحد كانت في السنة 3 من الهجرة، فكيف يكون قد شهد كتابا جاء بعد وفاته ب4 سنين؟ ويضرب لهذا مثال بكتاب سفيان الثوري لهارون الرشيد، فقد ذكر جماعة من أهل العلم منهم الغزالي وغيره أن هارون لما تولى الخلافة جاءه العلماء والوجهاء إلا الثوري فوجد عليه موجدة فكتب إليه: ما منعك أن تأتيني؟ فأرسل إليه رسالة ضمنها بقوله: يا أمير المؤمنين، ثم نصحه وأبلغ في النصيحة. هذا الخبر كذب. لماذا؟ لأن سفيان الثوري مات سنة 161، بينما هارون تولى سنة 170، فكيف يكون أرسل إليه كتابا بعدما مات ب9 سنوات؟ فالتاريخ مهم جدا، ولذلك عني العلماء به حتى أن الإمام البخاري سمى بعض كتبه بالتاريخ الكبير والتاريخ الصغير. نعم.
والثاني المدلس.
نعم.
ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال
المدلس أصله مأخوذ من الدلس، والدلس يطلق على أحد معنيين: إما الظلمة أو اختلاط الضياء بالظلمة. والدلس أصل يشتق منه كثير من الكلمات، فالتدليس في البيع إخفاء العيب، وأن يظهر البائع السلعة بصفة أعلى من حالها، والتدليس في البيع موجب للخيار. التدليس في الرواية يكون على أنواع. النوع الأول يسمى بتدليس الإسنادي. كيف يكون ذلك؟ بأن يروي الراوي عن شخص لم يسمع منه بصيغة توهم السماع، كعن وأن، عن فلان عن فلان، فيوهم السماع وهو لم يسمع منه هذا الخبر، فيكون هنا قد دلس. وشر تدليس في الأسانيد ما يسمى بتدليس التسوية. تدليس التسوية أن يروي الثقة عن ضعيف عن ثقة لقيه، يكون الثقة لقى الثقة لكن بينهما راوي ضعيف، فيأتي المدلس تدليس التسوية ويسقط الضعيف، ثم يأتي بصيغة تحتمل السماع كأن وعن وقال. وهذا يعرف عن بقية بن الوليد، ولذلك قال غير واحد من أهل العلم كما نقله الخطيب في تاريخ بغداد: أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية. وممن يعرف بهذا الوليد بن مسلم، وهذا خطير جدا. ولذلك نحن عندما نسأل العلماء المعروفون بمعرفة النقل عن حديث سرد أسماء الله الحسنى فإنهم يضعفون أصل الحديث في الصحيحين: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إلى هنا في الصحيحين. زاد الترمذي: وهي الله، إلى آخره، حتى عدى 99. هذا الحديث في إسناده الوليد بن مسلم، هذا العد، ولذلك لا يصححه العلماء. إذن هذا تدليس خطير. النوع الثاني من أنواع التدليس تدليس الشيوخ، فيأتي يعمي عن شيخه، وخاصة إذا كان ضعيفا، مثل محمد بن السائب الكلبي. يأتي تلميذه فيقول: محمد بن بشر، أبو عبد الله، أبو إبراهيم، ونحو ذلك، فيذكره بكنية أو لقب أو ينسبه إلى جده ليعمي. وهذا للأسف مما يعرف به الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد. تدليس الشيوخ كثير، فينبغي أن نعرف أن التدليس يرجع إلى معرفة طبقات المدلسين. لماذا؟ لأنه ممن عرف بالتدليس قتادة والسفيانان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والحسن البصري، فالمدلسون ليسوا على مرتبة واحدة. ومن أجمل ما كتب في معرفة طبقات المدلسين كتاب الحافظ ابن حجر: تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، فذكر أنهم 6 طبقات. بلا شك أن التدريس الذي يوقع الناس في الإيهام والاضطراب في معرفة الراوي والرواية حرام. ولذلك يقول شعبة: التدليس أخو الكذب. بل صح عنه وهو أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج، صح عنه أنه قال: لئن أزني أحب إلي من أن أدلس. فالتدليس خطير. لماذا؟ لأنه يوقع الناس في حيص بيس، وربما ظنوا الضعيف صحيحا فعملوا به، فيقع في اللبس شيء كثير. لكن إذا كان لا يؤثر، مثل ما كان البخاري يفعل بشيخه محمد الذهلي، فإنه كان يذكره بكنة، هذا مما لا يؤثر، لأنه حصل بينه وبين شيخه شيء وأوذي بسبب ذلك. نعم.
وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى.
وكذلك المرسل الخفي، كما قلنا لكم، المرسل الخفي أن يروي عمن عاصره ولكن لم يسمع منه هذا الخبر، كما قلت لكم الحسن البصري وسمرة بن جندب متعاصران، لكن هذا لم يسمع من هذا، وعمر بن عبد العزيز لم يسمع من أبي هريرة على الصواب، وإنما سمع من أنس. فمعرفة المرسل الخفي تكون بمعرفة هل حصل لقاء أم لا، وهذا لا يمكن أن يعرف إلا إذا نص أحد أئمة أهل الشأن على ذلك. نعم.
ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه.
الطعن إما أن يكون في العدالة وإما أن يكون في الضبط. الطعن في الراوي إما أن يكون في العدالة، وهذا يكون على خمسة أوجه: الأول الكذب، والثاني الاتهام بالكذب، والثالث الفسق، والرابع البدعة، والخامس الجهالة. أما الطعن في الضبط فهو على خمسة أنواع أيضا: أن يتهم بأنه فاحش الغلط أو كثير الغفلة أو كثير الوهم، أو يتهم بمخالفة الثقات، أو يتهم بأنه سيء الحفظ، وكل هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم.
فالأول الموضوع،
أصل الموضوع من وضع الشيء يضعه، فأصل الوضع الإلقاء، وقد يأتي بمعنى الاختلاق والاختراع وهو المراد هنا. فالحديث الموضوع هو الحديث المصنوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوضع في الحديث خطير، ولذلك أجمع العلماء على أنه من أكبر الكبائر، بل إن أبا محمد الجويني رحمة الله عليه يرى أن من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كافر، لخطورة الكذب المتعمد. وقد جاء في الصحيحين حديث متواتر ذكرناه، من يذكرنا به؟ ها؟ أحسنت. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لماذا؟ لأن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام تشريع، وهذا خطير جدا. بل رواية الحديث الموضوع لا تجوز، إلا مع بيان حاله. ففي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. إذن انتبه يا طالب العلم بخاصة ويا أيها المسلم بعامة، نقل الأحاديث الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم خطير، ولذلك جاء في الحديث: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. فالمسألة خطيرة جدا، ولذلك يا إخواني اعتنى العلماء بجمع الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألفوا في ذلك كتبا كثيرة، جمعوا فيها أشياء غريبة جدا. السؤال: لماذا يكذب الكذابون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا، قد يكون الكذب حسبة يتقرب به صاحبه إلى الله، وهذا النوع من الكذابين هم شر الوضاعين، فهم يقولون: نحن نكذب له ولا نكذب عليه. وهذا كثيرا ما يكون في الكرامية، هذه الفرقة الضالة، وجاء في غيرهم من المتعبدة كما قلنا لكم بالأمس: عصمة بن أبي نوح الملقب بأبي مريم كان يسمى بعصمة الجامع لكثرة عبادته، قاضي مرو، قيل له: من أين لك؟ عن عكرمة عن ابن عباس في سور القرآن، سورة سورة فضلا، فقال: إني رأيت الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق، فأردت أن أردهم إلى القرآن قربة. ومثله ميسرة بن عبد ربه لما قيل له: من أين لك هذه الأحاديث؟ قال: وضعتها قربة، قربة إلى الله جل وعلا. كيف؟ قال: أرغب الناس في الخير، أرغب الناس في الخير. وهذا خطير جدا. السبب الثاني من أسباب الكذب الزندقة والسعي لتغيير الدين وتحويل المسار. أنتم تعرفون يا إخواني أن النصرانية كانت على الجادة، متى تحولت؟ لما تظاهر بالتنصر من؟ بولس، فحرفها عن مسارها إلى ما هي عليه اليوم من القول بأن عيسى ابن الله وثالث ثلاثة. كيف استطاع ذلك؟ كان اسمه شاؤول اليهودي، فتظاهر بالتنصر ودخول النصرانية وسمى نفسه بولس وأكثر من الأكاذيب، فغير معالم الدين. فهؤلاء الزنادقة أمثال محمد بن سعيد المصلوب وغيره كسمعان، كبيان ابن سمعان، هؤلاء يكذبون وغرضهم من الكذب تغيير الملة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهؤلاء قتل منهم الخلفاء من قتلوا، أبو جعفر قتل محمد بن سعيد المصلوب. النوع الثالث يقول حماد بن زيد: وضعت الزنادقة على النبي صلى الله عليه وسلم 14,000 حديث. النوع الثالث من أنواع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب المتزلفين إلى الأمراء والأغنياء والوجهاء، فيضع حديث ليوافق هواهم، مثل حفص بن غياث دخل على الخليفة المهدي وكان يحب الحمام فوجده يلعب بالحمام، فقال حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. أين الكذب؟ أو جناح. فأمر له بعشرة آلاف، فلما خرج قال أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بذبح الحمام وقال أنا حملته على ذلك. فهذا من أنواع الوضاعين، من يتزلف بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أنواع الكذابين المرتزقة الذين يسعون للتكسب وترويج البضائع، وهذا خطير جدا. لعلي أضرب لك مثال، رجل اسمه محمد ابن حجاج اللخمي كان بياع هريسة، فلم تنفق في السوق فألف حديثا من عنده الهريسة تشد الظهر، فنفقت الهريسة وباء هو بالخسران بكذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضالة ابن حسين العطار لم يستطع ترويج الطيب الذي يبيعه، فألف حديث إذا ما أتي بالطيب فأصب منه، كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر يبيع الجرجير، لو تعلم أمتي ما في الجرجير لزرعته تحت السرير. وآخر يبيع الباذنجان، كلوا الباذنجان فإنه لما أكل له. قيل لعبد الله بن المبارك حديث عليكم بالعدس فإنه قدس على لسان 70 نبي، قال والله ولا على لسان نبي واحد، إنه لخبيث ينفخ البطن. قال عن من يروون هذا الحديث؟ قالوا عنك. قال وعني أيضا. فهؤلاء قصدهم التكسب والارتزاق، وبئست والله الصفة. من أنواع الوضاعين من يضع من أجل التعصب، كما وضعت الرافضة في علي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وضعت الرافضة على علي أو في علي أكثر من 4000 حد، فما كذب على أحد كما كذب على علي رضي الله عنه. ومما كذب في حقه أنا مدينة العلم وعلي بابها، هذا مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهدف منه التعصب والعقيدة والبدعة. ومن ذلك أن بعض الحنفية أراد أن يقوي مذهبه فألف حديث أبو حنيفة سراج أمتي، وأراد أن يقع في الشافعي فألف حديث يخرج في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس. أرأيت كيف وصل التعصب المقيت بأهله؟ فإياك والتعصب، فإنه مذموم يحمل صاحبه على القبائح. من أنواع الوضاعين من يضع لقصد الإغراب والاشتهار. دخل الإمام أحمد ويحيى بن معين في مسجد فوجدوا رجلا يقص، يقول حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة عصفورا، له 70 أو 70 لسانا، كل لسان يتكلم 70 لغة. ثم سرد حديثا طويلا في 4 صفحات. فالتفت يحيى ابن معين إلى الإمام أحمد وقال: أأنت حدثته بهذا؟ قال: لا. قال: ولا أنا. فلما انتهى أشار إليه يحيى بن معين أن تعال. فلما جاء ووقف قال له: من حدثك بهذا؟ قال: حدثني به أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال: ويحك، أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، والله ما حدثناك بهذا الحديث ولا سمعنا به من قبل. فضحك وخبط بيديه وقال: ما أشد حمقكما، أليس في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ والله لقد حدثت عن 17 كلهم يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. وجه صفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذن هذا شيء عجيب، لكن أغرب ما سمعت أنا من الكذب هذه القصة. يذكر أن رجلا يقال له مأمون ابن أحمد جلس في مجلس فتناقشوا: هل سمع الحسن البصري من أبي هريرة؟ واختلفوا، فقال هو: بلى، سمع منه، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمع الحسن من أبي هريرة. هذه أغرب موقف وقصة مرت علي في الكذب المكشوف المفضوح. سلف عندهم قاعدة جميلة، نخرج قليلا، يقول: إذا كنت كذوبا فكن
ذكورا،
ذكورا لئلا يفتضح أمرك، مع أن الكذب من قبائح العيوب. يقول علي: أفحش العيوب اللسان الكذوب. طيب، كيف نعرف الحديث الموضوع؟ نعرفه باستحالة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فنعرف أنه كذب. 2، أن يكون مخالف للعقل والحس، مثل حديث سفينة نوح طافت بالبيت 7 وصلت خلف المقام 2. العجيب أن هذا الحديث يرويه من هو ضعيف وليس بكذاب، فلعله دس في حديثه من الأشياء التي يعرف بها الوضع في الحديث أن يكون هذا الحديث مخالف للأصول المعتمدة. ولذلك يقول ابن الجوزي: إذا رأيت الحديث يخالف المعقول أو يباين المنقول أو يعارض الأصول فاعلم أنه موضوع، فاعلم أنه موضوع. من أجمل وأفضل ما كتب في هذا الباب كتاب صاحب هذا الكرسي شيخنا الشيخ عمر فلاتة حفظه الله ومتع بصحته، كتابه من أجمل ما كتب في هذا الشأن، وهي رسالة الدكتوراه الوضع في الحديث. أوصي كل طالب علم أن يكون هذا الكتاب في مكتبته. طيب، بقي أن أنبه إلى قضية واحدة، وهي أننا أحيانا نقع في الكذب ونحن لا نشعر. فالعلماء ينصون، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أن من قال من السنة كذا وليس من السنة أن هذا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه، من قال من السنة كذا وهو ليس من السنة، فهذا عند المحققين من أهل العلم يعد من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكن دقيقا في تعبيرك، ولا تنسب إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يثبت فيها. نعم.
والثاني المتروك.
المتروك خبر المتهم بالكذب، وذلك أيها الأحبة إذا عرف من الإنسان الكذب في حديثه المعتاد، فهذا يسمى عند العلماء بالمتهم بالكذب، أو وجد في أخباره غرابة شديدة فهذا يسمى بالمتهم بالكذب، وحديثه يسمى بالمتروك، وهو مردود لا يحتج به. فانتبه، حتى من عرف بالكذب في حديثه المعتاد لا يقبل حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب أبو العاري الرياحي لرجل يأخذ عنه، فوجده يرفع ثوبه لشاه يهمها بأن في حجره شيء لتأتيه، فلما جاءت الشاه أمسك بها وأرخى ثوبه فقال والله لا أروي عنك، أتكذب على الشاه؟ لا آمن أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبوه هرقل لما سأل أبا سفيان أيكذب؟ قال لا. أيكذب؟ قال لا. ماذا قال أبو سفيان؟ قال ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على رب الناس ويقول أنا رسول من عند الله. نعم.
والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع
والثالث
والخمس.
المنكر على رأي، وهو حديث فاحش الغلط وكثير الغفلة، فهذا يسمى منكر على رأي، لأن المنكر مر معنا أنه ما خالف فيه الضعيف من هو أرجح منه، لكن من أهل العلم قال المنكر هو حديث فاحش الغلط. نعم.
وكذا الرابع والخامس،
نعم يقال له منكر. نعم.
ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق.
الوهم لا يسلم منه أحد. متى يسقط العدالة؟ إذا كثر. كيف يعرف الوهم؟ وكيف يستطيع طالب العلم أن يستوضح في المسائل؟ بقاعدة علي بن المديني، قال الباب إذا لم تجمع أطرافه لم يتبين لك خطأه من صوابه. وهذه قضية من أهم القضايا، أن التكأة على دليل واحد من دون نظر في بقية أدلة الباب هي مزلة ومظلة للفهم، فأنت لا تعرف الراجح في المسألة قبل أن تجمع ما في الباب من أدلة، سواء أدلة نقلية من الكتاب والسنة والإجماع أو عقلية، فهنا تستطيع أن ترجح. نعم.
ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق.
قال وجمع الطرق فالمعلل، المعلل كما قلنا لكم الحديث المعلل والمعلل والمعلول ما فيه علة، وهي سبب يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها. نعم.
ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد.
نعم. المدرج أيها الأحبة، الإدراج في اللغة الإدخال، وفي الإصطلاح المدرج إدخال ما ليس في المتن أو الإسناد فيهما، ما ليس في الإسناد والمتن فيهما، وهو نوعان: مدرج الإسناد يأتي براوي في الإسناد من عنده ليس موجود في الرواية، وهذا كثير. النوع الثاني مدرج المتن، يأتي بلفظة في الحديث ليست من الحديث. مثاله كقول عائشة رضي الله عنها في أول الصحيح، صحيح البخاري: وكان يتحنث في غار حراء. والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد، هذا القول ليس من الحديث، هو من قول الزهري لبيان الغريب، فهذا مدرج. القصد منه بيان الغريب. والمدرجات كثيرة. مثال آخر: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذا يستحيل أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقع في الشرك، لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم. فهذه الزيادة وما منا إلا هي من قول الراوي وهو بمسعود، حديث: أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. أبو قطن يرويه حديثا واضحا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومثله شبابه، لكن يأتي آدم بن أبي إياس وهو من رجال البخاري فيسوق الإسناد فيقول: قال أبو هريرة: أسبغ الوضوء فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. فبين آدم بن أبي إياس أن هذه اللفظة أسبغ الوضوء من قول أبي هريرة وليست من الحديث. مثال آخر: للمملوك أجران لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا. للمملوك أجران حديث، لكن لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا، هذا مدرج من قول أبي هريرة. لماذا؟ لأن أم النبي عليه الصلاة والسلام ماتت وعمره كم؟ 6 سنوات. كيف يقول وبر أمي؟ ثم لا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يموت مملوك، فيستحيل هذا. فعرف أنه من قول الراوي وليس من الرواية. إذن المنكر خبر فاحش الغلط وكثير الغفلة والناس. طيب تفضل.
أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن.
نعم هذا بيناه. تفضل.
أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب.
أو بتقديم وتأخير، أحيانا يكون التقديم والتأخير في الإسناد، وخاصة إذا كان الاسم موهما كمرة ابن كعب وكعب ابن مرة، هذا يسمى تقديم وتأخير. وأحيانا يكون في المتن، فالحديث المقلوب ويسمى بالمنقلب من قلب بعض لفظه على راو فتغير معناه، وكما قلت لكم قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن. مثاله حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. انفرد مسلم برواية: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فانقلب على الراوي، والأصل حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فهذا من الحديث المقلوب. ومنه أيضا ما مثل به ابن القيم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. فذهب جمع من أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وشيخنا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وجماعة إلى أن هذا الحديث انقلب على رويه، لأن البعير يعرف منه أنه يضع يديه أولا ثم رجليه، فيكون صواب الحديث وليضع ركبتيه قبل يديه. من عارض هذا من الشافعية والمالكية قالوا لا، ركبتا البعير في يديه، والصواب بلا شك هو الأول، أن الحديث مقلوب، لأن القضية ليست مقصورة على الركبتين، بل جاء عند الدارقطني وغيره بنفس الإسناد وليضع يديه قبل رجليه، فهذا ظاهر أنه منقلب على راويه، فلم يذكر الركبتين وإنما ذكر الرجلين. طيب، سواء قلنا أن السنة تنزل في السجود على ركبتيك، أو قلنا بأن النزول على اليدين، فالأول قالت به المالكية والشافعية، والثاني قالت به الحنفية والحنابلة، فالمسألة يسيرة لا توجب هذه المساجلات والمطارحات الشديدة بين طلبة العلم، حتى ألف بعضهم كتب نهي الصحبة عن النزول على الركبة وغير ذلك. نعم، هي مسألة علمية، وجميل أن ندعم ما نرى بالدليل، لكن التهجم والتشديد على المخالف في مسألة مثل هذا من الخطأ البالغ الذي لا ينبغي أن يقع فيه طالب علم. فمن رجح هذا ومن رجح هذا، كل يرى أن هذا هو السنة، والمسألة كما قلت لكم كل قول فيها قول قوي وله دليل، فلماذا يثرب على المخالف ويشدد عليه، بل ويهجر ويذم ويسب؟ تالله ليس هذا من شرع الله، لأن الذي خالفك ما خالفك لهواه، إنما يرى أن لذلك منزعا من الدليل. فكان المنبغي أن يبقى الحب بين طلبة العلم إذا اختلفوا في مثل هذه المسائل، لأنهم طلاب دليل، فيا من رزقه الله عقلا وقلبا، احتفظ بإخوانك واستمسك بهم، لأن صاحب الوفي ليس له ثمن، ومن باع الغالي بلا ثمن اشترى الرخيص بأغلى ثمن. من باع الغالي بلا ثمن اشترى الرخيص بأغلى ثمن. أحيانا يكون القلب عمدا، كما فعل أهل بغداد بمن؟ بالإمام البخاري، أرادوا أن يختبروه فوضعوا 100 حديث وقلبوا أسانيدها وجاءوا 10 رجال وحفظوا كل واحد 10. فلما جاء البخاري ودخل بغداد اجتمع العلماء والوجهاء والحفاظ، ثم أرسلوا إليه الأول فقال أسألك عن هذه الأحاديث، وسرد عليه 10، والإمام البخاري يقول لا أعرفه، حتى انتهى، ثم الثاني ثم الثالث حتى انتهى 10، والإمام البخاري لا يزيد على قوله لا أعرف. فلما انتهى 10 قال الإمام البخاري للأول تعال، أنت قلت في الحديث الأول عن فلان عن فلان عن فلان كذا، وهذا ليس بصواب، إنما هو عن فلان عن فلان، حتى رد الحديث 10 بأسانيدها إلى متونها، ثم الثاني حتى أكمل 10، فلم يعجب العلماء من حفظه للصواب، إنما عجبوا من حفظه للخطأ من أول مرة. ثم أنا أعجب منك أنت الآن. كم مرة جرى على لسانك لا أعرفه؟ كم مرة في المجامع والمجالس مرة وجرى على لسانك كلمة لا أعرفه؟ هذه مهمة، فإنها فيها من الأدب وفيها من التواضع الذي يشطب الغرور والإعجاب الذي في القلب. فائدتين: الفائدة الأولى، هل يوصف الله بالمعرفة؟ الله يوصف بالعلم ولا لا؟ إجماعا هل يوصف بالمعرفة؟ نقول لا يوجد دليل في الكتاب والسنة يوصف الله به في المعرفة إلا حديث واحد. من يعرفه؟ تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. طب ثم ماذا؟ نقول الصواب أن الله لا يوصف بالمعرفة، يوصف بالعلم. لماذا؟ لأن العلم لا يشترط أن يسبق بجهل، ولا يشترط أن يلحق بنسيان. أما المعرفة من شرطها أن يسبقها جهل ويلحقها نسيان. فالله يوصف بالعلم ولا يوصف بالمعرفة، ولذلك يقال عن الله عالم ولا يقال عنه عارف. الفائدة الثانية، نص الذهبي على هذه القاعدة الجميلة: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. أترك لك أن تتأمل هذه العبارة وأن تطير بها في مشاعرك إلى حيث شئت، لترى جلالة هذا العالم الذي لم يأتي بعده إلى عصرنا هذا مثله. بل قال له ابن دقيق العيد لما ناظره في مسائل، قال: ما ظننت أن الله بقي يخلق مثلك. بل قال الذهبي: والله لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أنني لم أرى بعيني مثله، ولا رأى هو بعينه مثل نفسه. هذا ابن تيمية واصل.
أو بزيادة.
طيب هل يجوز القلب من أجل الاختبار؟ نقول نعم، بشرط أن يبين قبل أن ينفض المجلس. يجوز القلب بقصد الاختبار بشرط أن يبين الصحيح قبل أن ينفض المجلس. نعم.
أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد.
المزيد في متصل الأسانيد هو ما كان فيه المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد الظاهر الاتصال. مثاله ما رواه ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرشد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال الإمام البخاري: أخطأ ابن المبارك، فزاد أبي إدريس في الإسناد، وإنما هو عن بسر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع، يعني ليس في الإسناد أبي إدريس الخولاني. فهذا يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد. نعم.
أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب.
المضطرب في اللغة هو المختلف، أما في الاصطلاح عند أهل الحديث فالمضطرب ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة. أما إذا كانت مختلفة في القوة فهذا لا يسمى مضطرب، لأننا نأخذ بالأقوى وندع إيش؟ الأضعف. أما إذا كانت مستوية في القوة فهذا يسمى بمضطرب الحديث، والاضطراب يكون في الإسناد ويكون في المتن. مثل حديث: ليس في المال حق سوى الزكاة، إن في المال حقا سوى الزكاة. كلاهما يرويه ابن ماجه، وهو كما قال العراقي لا يحتمل التأويل. إن في المال حقا سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة، فضعف. وينبغي أيضا أن يعلم أن هذا الحديث لم يضعف فقط من أجل الاضطراب، وإنما أيضا لأن في إسناده شريك وهو سيء الحفظ. نعم.
وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا،
كما فعل مع البخاري رحمة الله عليه. نعم.
أو بتغيير حروف مع بقاء السياق، فالمصحف والمحرف.
المصحف ما كانت المخالفة فيه بتغيير النقط مع بقاء صورة الخط، مثل حديث العوام ابن مراجم صحفه ابن معين وهو أمير المؤمنين في الرجال، إلى العوام ابن مزاحم وهو العوام ابن مراجم، الفرق نقطة. مثاله في المتن حديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، أخرجه مسلم. أبو بكر الصولي يرويه وأتبعه شيئا من شوال بدل ستا، فهذا يسمى ايش؟ هذا يسمى المصحف. فائدة، العلماء عندهم قاعدة جميلة، يقول لا يقرئ الناس مصحفي ولا يحدث الناس صحفي. لماذا؟ لأن العلم يؤخذ من أفواه الرجال ولا يؤخذ من بطون الكتب، فالمصحفي رأس مالها المصحف، والقراءة سنة متبعة، قال الله وإنك لتلقى القرآن، فالقرآن يؤخذ بالتلقي. والصحفي الذي أخذ علمه من الصحف، ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. فانتبه، دخل أبو حنيفة على شباب في المسجد فقال ما يصنع هؤلاء؟ قيل يطلبون العلم. قال وأين شيخهم؟ قالوا لا شيخ لهم. قال أبو حنيفة إذن لا يفقهون أبدا. فانتبه يا أخي، خذ العلم عن أهله الأثبات يرفعك الله جل وعلا. نعم. أما المحرف فهو ما كانت المخالفة فيه بتغيير حرف فأكثر مع بقاء صورة الخط، مثاله في الإسناد عقيل يقرأها عقيل، حميد يقرأها حميد، ومثاله في المتن حديث رمي أبي يوم الأحزاب في أكحله، حرفه بعضهم رمي أبي، وأبو جابر قتل قبل الأحزاب في معركة أحد، فهذا يسمى بالمحرف. ومن ذلك حديث أفلح وأبيه إن صدق، يعارض حديث من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وحديث لا تحلفوا بآبائكم، وحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فقال بعض أهل العلم هذا قبل النهي، وقال بعضهم إنما هو محرف، اكتب عندك وأبيه واكتف تحتها والله، هل تجد بينهما تشابه؟ فيقول الأصل في الرواية أفلح والله إن صدق. والعرب كانوا لا يضعون النقط، كتابتهم بغير نقط، فقرأها الراوي وأبيه لأنها في الرسم مثل والله. نعم.
ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني.
الرواية بالمعنى من أهل العلم من منعها، والصواب أن الرواية بالمعنى في الكتب لا تجوز. يعني أن آتي وأنسخ لنفسي أو أطبع لنفسي نسخة من صحيح البخاري مثلا وأغير، ما يجوز. لماذا؟ لأن الكتب موجودة والنسخ معتمدة، فلا أنسب للبخاري ما لم يكتبه. أما في الرواية عن غير الكتب فالجمهور يرون جواز الرواية بالمعنى للعالم الذي يفهم اللغة ويدرك المعنى فيعبر عنه بما يراه. قال ودليل الجواز الوقوع، فالصحابة رضي الله عنهم يروون أحاديث بألفاظ متقاربة مما يدل على أن بعضهم رواه بالمعنى، وهذا جيد. قالوا ويجوز أن يترجم الحديث بغير اللغة العربية، أليس كذلك؟ يجوز أن أترجم حديث بغير العربية لغير ناطقين بالعربية؟ نعم يجوز. قالوا فإذا كان يجوز أن أترجم معناه إلى غير اللغة العربية جاز أن أذكر معناه باللغة العربية، لكن هذا الجواز فيما لم يتعبد بلفظه. يعني ما يجوز أن يأتي شخص ويروي حديث التحيات التشهد بالمعنى، لأن هذا متعبد بلفظه يدخل في الصلاة فينتبه لهذا. نعم.
فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل.
الغريب كما قلت لكم يأتي بمعان، هنا يقصد به ماذا؟ الكلمة الغامضة في الحديث. وقد ألف العلماء كتب، وأول من ألف في هذا أو من أوائل من ألف أبو عبيد القاسم بن سلام غريب الحديث، ثم جاء أبو عبيد الهروي، ثم جاء الزمخشري الفائق، ثم جاء ابن الأثير في النهاية، فجمع من سبقه ووضع في هذا الكتاب. ولذلك من أجمع ما كتب في غريب الحديث النهاية لابن الأثير. وأبناء الأثير كم؟ ثلاثة، كل واحد منهم إمام في فن، وهم إخوة، كل واحد منهم إمام في فن. فمجد الدين المتوفى سنة 606 هو صاحب النهاية في غريب الحديث، وعز الدين المتوفى سنة 630 هو صاحب التاريخ، وضياء الدين هو صاحب المثل السائر في أدب الكاتب، توفي سنة 637. فيا لله ما أجملها وما أعظمها من أسرة، واحد إمام في التاريخ، وواحد إمام في الأدب، وواحد إمام في اللغة. هنيئا لأسرة أنتجت أئمة في فنون مختلفة. نعم.
ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيكثر.
الجهالة هي عدم معرفة حال الراوي، قد تكون هذه الجهالة بأن هذا الراوي له نعوت، يعني أسماء وكنى وألقاب ونسب وحرفة ذكر ببعضها ولم يشتهر. يعني لو قلت لكم الأعمش من هو؟ سليمان ابن مهران. طيب لو جاءنا شخص وقال حدثني سليمان وسكت، طيب من هو سليمان هذا؟ هذا يوقعنا في الجهالة، والمجهول خبره غير مقبول. نعم تفضل.
فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح.
وصنفوا فيه الموضح أو الموضح لما يعني أشكل من أسماء الرواة. إذن عرفنا أن من أسباب الجهالة كثرة النعوت، نعم، ومن أسباب الجهالة تفضل،
وقد يكون مقلا،
وقد يكون مقلا يعني غير معروف بالرواية، ليس له إلا راو واحد أو ليس له إلا حديث واحد. وقد ألف صاحب الصحيح الإمام مسلم في هؤلاء كتاب سماه الوحدان، من ليس له إلا راو واحد، وفي من ليس له إلا حديث واحد. فهؤلاء جهل حالهم لقلة من روى عنهم، نعم.
فلا يكثر الأخذ عنه وفيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات.
المبهم من لم يصرح باسمه، وقد لا يصرح باسمه لأجل الاختصار. جاء رجل مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ أين الإبهام؟
رجل،
ها؟
رجل،
إيش بكم؟ غلبكم النوم؟ قال رجل، هذا إبهام. جاءت الرواية الأخرى فقام الأقرع بن حابس، فبينت الرواية الثانية من هو المبهم في الرواية الأولى. إذن عرفنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أين علي بن أبي طالب في فتح خيبر؟ فقيل: يا رسول الله، إنه أرمد به رمد، فأرسل إليه. طيب من الذي أرسل؟ بينت الرواية الأخرى أنه سلمة بن الأكوع. إذن هذا يسمى مبهم، ثم جاءت الرواية ببيانه. وأحيانا يأتي الإبهام بطريقة أخرى: أخبرني شيخ، أخبرني ثقة، هذا أيضا من الإبهام. وكما قلت لكم لا يقبل المبهم إلا ببيانه، لأن الناس يختلفون في التوثيق والتجريح، نعم.
ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على
مثل الأصح. حدثني من أثق به، ما يقبل. قد تثق لا أنت تثق به ونحن لا نثق به، نعم.
فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين.
مجهول العين هو الذي ليس فيه كلام لأهل العلم، لا تجريح ولا توثيق، ولم يروي عنه إلا
واحد.
واحد، هذا يسمى مجهول العين، لم يروي عنه إلا راو واحد، نعم.
أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال.
إذا من روى عنه اثنان ولم يوثق هذا يسمى مجهول الحال، وهو مستور لا يقبل إلا إذا توبع. قد يقول قائل: أليس الأصل في المسلم السلامة؟ نقول نعم، ولكن هذا في باب الشهادة لا في باب الرواية. في باب الشهادة الأصل في المسلم السلامة لأن الظاهر، أما في باب الرواية لا. لماذا؟ لأن في باب الرواية تؤخذ الشريعة، فلا بد من التقصي فيها، نعم.
ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق.
أصل البدعة من الابتداع وهو الاختراع، واصطلاحا البدعة ما أحدث في الدين، فما أحدث في الدنيا لا يسمى بدعة، والبدع حرام. ولذلك جاء في الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه رواية من؟ الصحيحين، نعم، حديث عائشة في رواية الصحيحين. رواية مسلم أدق: من عمل عملا. ما الفرق بينهما؟ تفضل، أحسنت. من عمل سواء هو أحدثها أو غيره، فالحدث عظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بدعة ضلالة، وفي لفظ: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صحت هذه الزيادة عند النسائي وغيره، فالمسألة خطيرة. ولذلك من أخطر ما يكون على الإنسان أن يقع في البدع، أخطر من المعاصي. لماذا؟ لأن صاحب المعصية يعرف أنه عاصي فيتوب، أما صاحب البدعة يتعبد لله ببدعته فلا يتوب. جاء رجل إلى ابن سيرين وقال إني رأيت رؤيا عجيبة. قال وما هي؟ قال رأيتني مع قوم معهم جنازة النبي عليه الصلاة والسلام يذهبون بها ليدفنوها. قال تجالس أهل البدع؟ قال نعم. قال هم الذين يدفنون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيوخي الله الله في الحذر من مجالسة أهل البدع والأهواء، فإن مجالستهم من أخطر ما يكون، لأن تأثيرهم على الدين. واحرص دائما على لزوم السنة، فالسنة كسفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها ابتلعه الطوفان. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. المسألة خطيرة جدا، والبدعة تكون في أمرين، ما هما؟ البدعة في الدين تكون في أمرين، ما هما؟ في العقائد والعبادات، وكلاهما خطير. فانتبه واقرأ دائما ما جاء في التحذير من أهل الأهواء والبدع، ويكفيك حديث كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالسنة السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال صلى الله عليه وسلم كلكم يرد الحوض فيذاد أقوام من أمتي فأقول أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا إلى النار إلى النار. إذن أصحاب البدع لا يردون الحوض ولا يشربون منه، وإنما هو لأهل السنة. والبدعة نوعان، بدعة مكفرة كغلاة الرافضة وغلاة القدرية، فهؤلاء يخرجون من الملة لأنهم ينكرون أمورا معلومة من الدين بالضرورة. فغلاة الرافضة يعتقدون تحريف القرآن، وهذا كفر. وغلاة القدرية ينفون عن الله العلم، والإمام أحمد يقول ناظرهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، وهذا من أخطر ما يكون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورواية من وقع في البدعة المكفرة غير مقبولة لأنه ليس بمسلم. أما النوع الثاني فالبدعة المفسقة، وهي ما لا يخرج من الدين، وهذه لا تمنع قبول الرواية بشرط ألا يكون داعية إلى بدعته، ولا يكون في روايته ما يدعو إلى بدعته. لا يكون هو داعية ولا يكون في الرواية ما يدعو إلى بدعته، فهذا يقبل. ولذلك تجد في الصحيح البخاري من عرف ببعض البدع كعمران بن حطان من رجال البخاري، وهو خارجي، أليس هو الذي يقول في مدح عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي رضي الله عنه يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه من خير خلق الله عند الله ميزانا. فرد علي شاعر أهل السنة يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش سخطانا، إني لا أذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطان. خارجي. الإمام البخاري روى عنه، لماذا؟ لأنه من قوم يستعظمون الكذب وهم الخوارج، فالكذب عندهم مخرج من الملة، فقبل روايته لهذا. إذن أوصيكم أيها الأحبة بلزوم السنة وطلب علم العقيدة والتوحيد، والحرص عليها غاية الحرص. نعم.
فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور.
نعم.
والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته، فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي.
نعم.
ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي.
إذن سيء الحفظ، سوء الحفظ على نوعين، نوع نشأ عليه الإنسان من صغره عرف بسوء حفظه، وهذا يسمى خبره بالشاذ عند بعض أهل العلم، وعند الأكثر الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه كما بينا في الدرس الماضي. الثاني من طرأ عليه سوء الحفظ لكبر أو مرض أو احتراق كتب، وهذا يسمى بالمختلط. أضرب لك مثال، عبد الله بن لهيعة في غير رواية العبادلة عنه، عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب، لا تقبل لأنه اختلط بآخره، سواء صححنا قصة أن كتبه احترقت أم لا، لكنه سيء الحفظ. وانتبه، سوء الحفظ أحيانا لا يضر. كيف؟ إذا كان الراوي يروي من كتبه فسوء حفظه لا يضر، لأنه حافظ سطر وليس حافظ صدر. ثانيا، ينبغي أن نعلم أن سوء الحفظ أو النسيان نعمة من الله، لو لم ننسى هل نسلو بعد المصائب؟ لو مات لك عزيز وأنت لا تنسى، أيطيب لك عيش؟ أتهنأ بنوم؟ لا، فجعل الله النسيان رحمة لتسلو وتعيش، فالنسيان نعمة من الله جل وعلا. لكن في العلم إذا كان بتقصير الإنسان فهو نقمة. طيب، لماذا القرآن أكثر تفصيا من الإبل في عقولها؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليكثر الأجر، فإن الإنسان إذا خشي من نسيانه سيكثر من إيش؟ من قراءته، وكلما أكثر من قراءته كلما زاد أجره. طيب، ما هو دواء النسيان؟ لا تقول لي الزبيب ولبان الذكر، فقد قرحت أشداق طلبة العلم. دواء النسيان ما هو؟ كما قال الإمام البخاري: إدمان النظر. حياة العلم إيش؟ حياة العلم إيش؟ مذاكرته. تريد العلم يستقر؟ كرر. يقول يحيى بن معين: لو لم نكتب الحديث 40 مرة لما حفظناه. سمعت الجارية الشعبي وقيل غيره يكرر الحديث، فقالت: مهلا، فقد والله كررته حتى حفظته أنا. قال: قولي. فقالته، فتركها. بعد أيام قال: تعالي اذكري لي الحديث. قالت: نسيته. قال: وإنما كررته لئلا أقع فيما وقعت فيه. انتبه، العلم يحتاج إلى استمرار. تريد يستقر؟ ها، عليه استمر، وبطريقه اصطبر. لا يمكن أن يستقر العلم إلا بها. شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير له كلام جميل، يقول: من أتقن فنا من الفنون إتقانا كاملا ثم تركه سنتين لم يشتغل به عاد فيه عاميا. أعيد، هذا خطير، هذا لا يعرف الحاجة إليه إلا من فتح الله بصيرته. يقول: من أتقن علما من العلوم إتقانا كاملا ثم ترك الاشتغال به سنتين عاد فيه عاميا. انتهى. إذن حياة العلم مذاكرته. تريد العلم يثبت كالحجر، كالنقش في الحجر؟ كرر وسترى الأثر. ثم تواضع يا أخي، إياك وأن ترى في نفسك ما ليس عند الناس، فإن العجب هلكة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 3 مهلكات: هوى مطاع، وشح متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. من أعظم المهلكات الإعجاب، أن ترى في نفسك ما ليس عند غيرك. قال إبليس أنا خير منه فأهلك بالعجب. فانتبه. الإمام مالك انظر التواضع، قال لرجل من تلامذته اشتري لي غلاما من السوق وسمه اسما سهلا لأني أصبحت لا أستطيع أن أحفظ. قال حسنا. فلما جاء به قال ماذا سميت؟ قال سميته قرقد. الله يسامح. فقال الإمام مالك اجلس يا فرقد. نسيه مباشر. والآخر قال لي غلامه اسمع لا تترك كذا فأعاقبك فإني لم أنس شيئا طوال حياتي. أين حذائي؟ قال في قدميك. فاعرف حجمك واترك التعالي وأنا أحفظ وأضبط حنانيك. حنانيك اهدأ وما حفظت ولكن الله حفظك. نعم تفضل.
أو طارئا فالمختلط، ومتى نعم. توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا
نعم لذاته. إذن هؤلاء حديثهم ليست مردودة بإطلاق، لكن إذا توبعت فإن حديثهم تقبل. نعم
لا لذاته بل بالمجموع،
يعني يصبح الحديث حديث حسن لغيره ليس حسن لذاته. نعم.
ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله.
إذن
أو
المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي تصريحا أو حكما. التصريح القولي قال رسول الله، التصريح الفعلي فعل رسول الله، التصريح التقريري فعلت والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلي. أما الحكم فما له حكم الرفع كصلاة علي الكسوف بأكثر من ركوعين، وقول ابن عباس الكرسي موضع قدمي الرب، والتقرير مثل قول أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، فهذا تقرير حكمي له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث المرفوع حكما يشترط فيه أن لا يكون الصحابي معروف بالأخذ عن أهل الكتاب كالعبادلة الأربعة، منهم
ابن عباس
اللي عنده جواب يرفع يده. إذا قيل في الصحابة منهم العبادلة الأربعة ابن عمر ابن عباس ابن مسعود ابن عمرو بن العاص، أخطأ في واحد، ما هو؟ ابن مسعود ليس من العبادلة الأربعة لأن تقدم وفاته توفي سنة 32. فبدله نضع من؟
ابن الزبير.
نضع ابن الزبير. طيب هؤلاء عرفوا، خاصة عبد الله بن عمرو بن العاص عرف أنه أخذ عن أهل الكتاب، وجد بعد القادسية زاملة فيها كتب فيها أخبار بني إسرائيل فكان يروي منها. نعم.
أو إلى الصحابة.
ومن الصيغ المرفوعة أمرنا، من السنة نهينا، من فعل كذا فقد أطاع، أو من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم، هذا يسمى بالمرفوع. نعم.
أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح.
نعم. الصحابي في اللغة الصحابي أو الصاحب هو الملازم، أما في الاصطلاح أهل العلم فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم، اكتبوا بعد البعثة، بعد البعثة، في من لقي النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة وآمن به ولا لا؟ قلت لكم حيرة. فخبره حسن عند الترمذي، حسنه الشيخ الألباني وجماعة، قال هذا نبي آخر الزمان سيد العالمين، هل يقال بأنه صحابي؟ ها؟ لا، لأن المقصود لقي النبي عليه الصلاة والسلام بعد البعثة، واضح؟ جميل. إذن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم نقل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الصحابة فيهم من هو أعمى كعبد الله بن أم مكتوم، وهو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لو لقيه كافرا فإنه لا يسمى مؤمن ولا يسمى صحابي، ومات على ذلك، مات على الإسلام، ولو تخللت ذلك ردة كأشعث بن قيس، أسلم ثم ارتد ثم أسلم وجاء إلى أبي بكر فزوجه أخته أم فروة بنت أبي قحافة، فهو معدود من الصحابة، وهذا هو الرأي المختار، وهو رأي الشافعية خلافا للحنفية. الشافعية يرون أنه لو عاد إلى الإسلام لم يحبط عمله، أما الحنفية فيرون يرون الردة محبطة للعمل السابق فيستأنف العمل، والقرآن يرد ذلك، قال الله عز وجل فيمت وهو كافر، فاشترط الموت على الردة لحبوط العمل. طيب، إذن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يقال له المرفوع، ما ثبت عن الصحابي يقال له الموقوف. طيب، الصحابة كم عددهم؟ ذكر أبو عبد الله النيسابوري الحاكم أنهم يزيدون على 120,000، قلنا لكم في البقيع كم؟ 10,000. كم عدد الصحابة الذي اسمهم عبد الله؟ 250 نفس. عدد الصحابة الذين اسمهم عبد الله 250 نفس. طيب، أفضل الصحابة، أفضل الصحابة العشرة، من يعدهم لنا بسرعة يا إخوان عشان الوقت وأنا ما أريد أطيل عليكم. أفضل الصحابة العشرة، من هم العشرة؟ 1، 2، 3، ها تفضل. طيب، نعم. طيب أنا أريحكم، بشاركم أعطيكم بيت سهل جدا، بعد هذا البيت لا يمكن تنسى العشرة المبشرين بالجنة، وهو ليس من نظمي أنا بل من نظم ابن الوزير الإمام، بيت جميل سهل جدا في نظم العشرة المبشرين بالجنة. يقول طلحة وابن عوف، طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء، عشرة ولا لا؟ أعيد، طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. إذن طلحة هو طلحة بن من؟ ابن عبيد الله. ابن عوف من هو؟ عبد الرحمن بن عوف. الزبير ابن العوام. أبو عبيدة عمرو بن الجراح. السعدان سعد بن أبي وقاص و سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. والخلفاء من هم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. طيب، إذن هذا هو ما يمكن أن يقال عن الصحابة. من هو آخر الصحابة موتا؟ الطفيل ابن عمرو، مات سنة 108 وهو آخر من مات من الصحابة. نعم، تفضل.
أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك.
من لقي الصحابي مؤمنا ومات على الإسلام يسمى تابعي، وخير التابعين من؟ أويس. وبعض أهل العلم يقول في من هو خير من أويس، فكروا، عيسى عليه السلام يا إخوان هل هو صحابي أم تابعي؟ حسب الضابط التعريف صحابي، حسب التعريف، لكن نحن نقول الله أعطاه ما هو أجل وأعلى، هو نبي الرسول، ودائما إذا ذكر الأعلى أغنى عن إيش؟
الأدنى.
عن الأدنى، دائما الوصف الأعلى يغني عن الأدنى. طيب، ما أضيف إلى الصحابي يسمى إيش؟
موقوف.
موقوف، جمع الموقوف
موقوفات.
موقوفات. طيب ما أضيف إلى التابع يسمى
مقطوع.
مقطوع جمع المقطوع. لا ما مقطوعات. لا لا مقطوع يجمع على ما مقاطع ومقاطيع. صبت فضل.
فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع.
إيش الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ المقطوع للمتن والمنقطع للإسناد. جميل تفضل.
ومن دون التابعي فيه مثله ويقال للأخيرين الأثر.
يقال الأثر لما ينقل عن الصحابي والتابعي ومثله أيضا الخبر لكن الخبر أعم. نعم.
والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال.
طيب يذكر العلماء أن المخضرمين من كبار التابعين، والمخضرم هو من عاش جيلين، فعاش في الجاهلية وأدرك الإسلام ولكن لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء منهم الأحنف بن قيس شيخ بني تميم، ومنهم أبو عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم وأبو مسلم الخولاني وأبو رجاء العطاردي، فهؤلاء يسمى مخضرمون لأنهم أدركوا الجاهلية والإسلام ولكنهم لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وروايتهم كرواية التابعين وليست كرواية الصحابة. طيب نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله غدا، وغدا بإذن الله سنحاول أن نأتي على ما بقي من المتن سائلين الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد. اللهم كما أجلستنا هذا المجلس فاجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم انفعنا بما سمعنا وقلنا وارفعنا واجعل ذلك في موازين حسناتنا جميعا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا رياء ولا سمعة، واجعله خالصا لوجهك الكريم، واجعله يا رب العالمين مما يزلف بنا إليك ويقربنا منك وتزيدنا به علما نافعا وعملا صالحا تشرح به صدورنا وتنير به بصائرنا وتهدينا به إلى كل خير في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من أهل السنة ولا تجعل فينا أحدا من أهل البدعة. اللهم اجمعنا على السنة، اللهم فهمنا السنة، اللهم علمنا السنة، اللهم ثبتنا على السنة، اللهم اجعلنا من أهل السنة وأحينا على السنة وتوفنا على السنة وأبعثنا على السنة وأدخلنا الجنة مع أهل السنة مع نبينا صلى الله عليه وسلم. أنت ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.